بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب عن هذا السؤال؟ ما هو الراجح فيها، أنها أخته أم ابنته؟ أخت عمرو أم ابنة عمرو؟ أخت عمرو. ابنة عمرو، ما اسمها؟ فاطمة، وهي أخت عبد الله بن عمرو بن حرام. هي أخت عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، وهي بنت عمرو، أخت عبد الله وعمة جابر، واسمها فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس منا من شق الجيوب. ليس منا من شق الجيوب. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن عمرو ابن حماد، ويقال له الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، قال: حدثنا زبيد اليامي، قال الحافظ رحمه الله في التقريب: زبيد بن الحارث ابن عبد الكريم ابن عمرو بن كعب اليامي. إذن اسم أبيه الحارث بن عبد الكريم. أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد، أخرج له الجماعة. من الطبقة السادسة زبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم اليامي. أعطونا المجلد الخامس من سير أعلام النبلاء. خامس. قال الذهبي رحمه الله: زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ أحد الأعلام، عداده في صغار التابعين، قال: وما علمت له شيئا عن الصحابة، وقد رآهم، لهذا ذكره مع الأعمش، ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة السادسة، فإن الطبقة السادسة من طبقات التقريب من عدادهم في صغار التابعين، ورأوا بعض الصحابة ولم يثبت لهم سماع كالأعمش، فإنه رأى أنس بن مالك ولم يثبت له عنه سماع. قال: السادسة طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. هؤلاء السادسة. الخامسة طبقة الصغرى من التابعين. الخامسة طبقة الصغرى من التابعين. التابعون جعلهم الحافظ خمسة طبقات، الثانية لكبارهم، والثالثة في التقريب إذا قال الثانية فهي لكبار التابعين كابن المسيب، والثالثة لأواسط التابعين، والرابعة تليها وجل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، الخامسة لصغار التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع كالأعمش، هذا من الخامسة. السادسة وهي الطبقة الخامسة المتعلقة بالتابعين طبقة عاصر الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. لم يثبت لهم سماع وتحديث، وإن كان قد ثبت لبعضهم الرؤية. قال رحمه الله بعد أن ذكر بعض من ترجم، بعض من أخذ عنه وبعض من روى عنه، قال شعبة: ما رأيت رجلا خيرا من زبيد. قال سفيان بن عيينة: قال زبيد: ألف بعارة أحب إلي من ألف دينار. وقال ابن شبرمة: كان زبيد قال ابن شبرمة كان زبيد يجزئ الليل ثلاثة أجزاء، جزءا عليه وجزءا على ابنه وجزءا على ابنه الآخر عبد الرحمن، فكان هو يصلي ثم يقول لأحدهما قم، فإن تكاسل صلى جزءه، ثم يقول للآخر قم، فإن تكاسل أيضا صلى جزءه، فيصلي الليل كله. يريد أن يبقى بيته عامرا بقراءة القرآن الليل كله، فيجزئه بينه وبين ابنيه. رجل عابد. قال نعيم بن ميسرة: قال سعيد بن جبير: لو خيرت من ألقى الله تعالى في مسلاخه، أي في زمرته وجماعته، لاخترت زبيد اليامي. وروى عبد الله بن إدريس عن عقبة بن إسحاق قال: كان منصور بن المعتمر، ومنصور أيضا عابد، يأتي الزبيد بن الحارث فكان يذكر له أهل البيت ويعصر عينيه يريده على الخروج أيام زيد بن علي، فقال الزبيد: ما أنا بخارج إلا مع نبي، وما أنا بواجده. يريده أن يخرج مع زيد بن علي على ولي الأمر في ذلك الوقت، فكان يأبى. والحق في هذا مع زبيد، لأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. قال: قلت: اختلف في كنيته، في كنية زبيد، فقيل أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن. قال يحيى القطان: زبيد ثبت. قال أبو حاتم وغيره: ثقة. وروى ليث عن مجاهد قال: أعجب أهل الكوفة إلي أربعة، فذكر منهم زبيدا. وقال إسماعيل بن حماد: كنت إذا رأيت زبيد بن الحارث مقبلا من السوق رجف قلبي. وروى شجاع بن الوليد عن عمران بن عمرو قال: كان عمي زبيد حاجا فاحتاج إلى الوضوء، فقام فتنحى ثم قضى حاجته ثم أقبل فإذا هو بماء في موضع لم يكن معهم ماء فتوضأ ثم جاءهم ليعلمهم أو ليعلمهم فأتوا فلم يجدوا شيئا. قال يونس بن محمد المؤدب أخبرني زياد قال كان زبيد مؤذن مسجده فكان يقول للصبيان تعالوا فصلوا أهب لكم جوزا فكانوا يصلون ثم يحيطون به فقلت له في ذلك فقال وما علي أن أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة. خلق عظيم. وهذا فيه أنه لا بأس بمداراة الأطفال وترغيبهم لعمل الخير، فإن الطفل يساق إلى الطاعات ويقاد لها بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى، وربما نفع معه الترغيب ما لم ينفع معه الترهيب. فبعض الأولاد إذا أسرف معه في الضرب تبلد وصار لا يبالي، وإذا شجع انطلق. وهذا مسألة تشجيع الأولاد فيه تفصيل، فتشجيعهم على هذه الخيرات والأعمال الصالحات بين الوقت والآخر لا حرج فيه. كان يقول لولده احفظ القرآن يا بني، وإذا حفظت القرآن لك عندي جائزة مثلا، أو أكمل هذا الجزء وأبشر بجائزة، أبشر بخير، أوده، لا حرج في ذلك. إنما الذي ننكره وتكلمنا عنه بإسهاب قبل أيام هو المسابقات المعلنة التي تكون في الشاشات وتكون كذلك عند أصحاب الجمعيات أو الحزبيات. وقد أنكرنا من ذلك ما أنكره الدليل من مسائل التصوير، ومن كذلك تعليق القلوب بالجوائز حتى يصير الطالب لا يحفظ إلا لها ولا يتقن إلا لأجرها، ويمني نفسه بجائزة فلان أو فلان من الجوائز المحلية أو الدولية. هذه هي التي حصل من ورائها ما حصل وما يحصل فيها من اختلاط وتصوير ونحو ذلك من الأشياء التي أسلفنا الكلام عنها. فأما مجرد تشجيع الطالب أو الطفل على الخير فلا حرج فيه، قال وبلغنا عن زبيد أنه كان إذا كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحي ويقول ألكم في السوق حاجة؟ كان يحب الخير، ليلة مطيرة وكبار السن لا يصلون إلى السوق، فيذهب إلى بيوت العجائز ليقضي لهن حاجاتهن من السوق. قال الحسن بن حي قال الزبيد سمعت كلمة فنفعني الله بها 30 سنة. هذه فائدة جميلة، اكتبها. قال الحسن بن حي، أو الحسن بن صالح بن حي، قال زبيد: سمعت كلمة فنفعني الله بها 30 سنة. ولهذا الناصح لا يستحقر، لا يحتقر نصيحة، لا يحتقر نصيحة ولا كلمة يلقيها أو نصيحة ينصح بها فربما أثرت في المنصوح ونفعه الله بها. فيمكن أن تعد موضوعا في هذا الشأن، في محاضرة، في كلمة، في خطبة، في بذل الخير والنصح، فأنت تنصح ولا تدري ما فعل الله بكلماتك ولا تدرك آثارها، لأنك لا تعلم الغيب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرب نصيحة تسللت من أذن إلى قلب فوقرت فيه وأثرت في المنصوح، فصار طالب علم، أو صار مستقيما، أو صار سنيا، ترك الخطأ، ترك البدعة، ترك المحدثة، ترك الطريقة التي كان يسير عليها، ترك المعاصي، ترك ضياع الوقت بالجوال، ترك مضغلقات وشرب الدخان، أقبل على الخير وحلقاته، وأقبل على ما ينفعه، وسابق في الطاعات، قام الليل، صام النهار، بكلمة أنت لا تدري ما أثرها. فإذا أخلصت لله سبحانه وتعالى في كلامك ونصحك، فالله عز وجل هو الذي يجعل له الأثر الطيب، وهناك تظهر بركة العمل الصالح، وبركة القول الصالح، وبركة المؤمن. فالمؤمن مبارك، ولعل الله عز وجل أن يبارك بكلمة منه ينفع بها أمة، وهذا من بركات المؤمن التي جعلها الله عز وجل في عمله الصالح، في أفعاله، في أقواله. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال حسين بن عبد الرحمن: أعطى أمير زبيدا دراهم فلم يقبلها، لم يكن عندهم تطلع إلى ما في أيدي الأمراء، ولم يقرعوا أبواب السلاطين، وذلك لأن الله عز وجل هيأهم لما هو أعظم من ذلك، للتفرغ للعلم والعبادة والعمل الصالح. قال أبو نعيم الحافظ: أدرك زبيد بن عمر وأنس بن مالك، ثم ذكر حديثا من طريقه. هذه ترجمته في سير أعلام النبلاء. إذن مما استفدناه أنه يامي كوفي حافظ علم، واسم أبيه الحارث بن عبد الكريم، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله. من عبادته أنه كان يجزئ الليل 3 أجزاء بينه وبين ابنيه، مما قيل فيه قول شعبة: ما رأيت رجلا خيرا من زبيد. وقول سعيد بن جبير: لو خيرت من ألقى الله تعالى في مسلاخه لاخترت زبيد اليامي. ومن مناقبه أنه لم يخرج على ولي الأمر أيام زيد بن علي رحمه الله. وثقه القطان وأبو حاتم وغيرهما. وله كرامات وعنده أسلوب حسن مع الصبيان، كان يقول لهم تعالوا فصلوا أهب لكم جوزا، يعني جعاله، فكانوا يصلون ثم يحيطون به، فقلت له في ذلك، فقال وما علي أن أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة. حب الخير للغير من كبار وصغار ورجال ونساء. وكان يطوف على عجائز الحي ويقول في الليلة المطيرة ألكم في السوق حاجة، ليقضي حاجة كبار السن. وقال الحسن بن صالح سمعت، قال زبيد سمعت كلمة فنفعني الله بها 30 سنة، وأعطاه بعض الأمراء دراهم فلم يقبلها. هذا حاصل ما قرأناه من فوائد في ترجمة زبيد من سير أعلام النبلاء في المجلد 5 صفحة 296 وما بعدها. قال رحمه الله عن إبراهيم وهو النخعي، إبراهيم بن يزيد، عن مسروق وهو الذي يقال له مسروق بن الأجدع همداني من اليمن، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث عظيم على اختصاره. وترجم البخاري رحمه الله بما يناسب كتاب الجنائز، فإنه ذكره في الباب 35 من كتاب الجنائز، ليس منا من شق الجيوب. والجيوب جمع جيب، والجيب الفتحة في القميص والدرع التي يدخل منها الرأس، فتحة التي يدخل منها الرأس هي الجيب، فتحة الفنيلة، القميص، الدرع نحو ذلك، يقال لها جيب في العربية. وأما قول الناس لهذه المخابئ التي تخبأ فيها النقود أو البطائق أو الأقلام قالوا عنها جيب، فهذا توسع. الجيب إنما هو الفتحة التي يدخل منها الرأس، وهذه تسمى مخابئ. فلماذا سموها جيبا؟ هل هو للمجاورة أو لأنها مفتوحة تفتح تكون كهيئة ما يجاب ويكون كالمستدير؟ الله أعلم. فلذلك الأولى أن يقال لهذه مخابئ، والجيب هو الذي يشق عند المصيبة في زمن الجاهلية وفي من تشبه بهم من أهل الإسلام، ولهذا قال ليس منا من شق الجيوب، لأنه يمسك الجيب باليدين ويشقه يمينا ويسارا تسخطا وغضبا وحزنا عند المصائب. وقوله ليس منا هذا يتكرر في الحديث، ليس منا، والمقصود ليس على سنتنا ولا على طريقتنا، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر والرضا وعدم التسخط لا بالأقوال ولا بالأفعال. فأفعال الجاهلية ليست من سنته ولا من طريقته، ولا يلزم من ذلك التكفير، لا يلزم من ذلك أن من فعل ذلك أنه كفر، فقد تطلق هذه اللفظة ويراد بها بيان عظم ذلك الذنب وأنه من الكبائر. ولهذا نصوا على أن العمل إذا المعصية إذا كان فيها ليس منا أنها من الكبائر، ولا يستدل بها على التكفير كما يفعله الخوارج من الاستدلال بمثل ذلك على التكفير، فإن فيه التفصيل، هي معاصي وكبائر ولا يكون منها الكفر إلا في مكفر واضح أو مع اعتقاد اقترن بذلك الفعل اعتقاد كفري. في هذه المذكورة وفي نحوها شيء آخر، أن السلف ذكروا هذه الأحاديث وأطلقوها في الناس عند تحذيرهم من الأخطاء وتنبيههم على الكبائر، ولا يحتاج المتكلم أن يذكر عند كل حديث هذا التفصيل، بمعنى أنه إذا ذكر عن عقيدة إذا سئل عن عقيدة أهل السنة والجماعة فصل وبين وقال عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذه معاصي وكبائر لا يخرج بمجردها العبد من الإسلام والإيمان، هذا عند ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة أو عند الاستفصال والسؤال أو في موضع علمي تفصل فيها فيه الأقوال وتبين. أما عند الوعظ فكان السلف يحبون أن ترسل هذه الأحاديث مطلقة لتكون أشد في الوعظ وفي الزجر، لأنك إذا جئت إلى التفصيل ربما هان الأمر عند السامع. فمثلا إذا جئت في التحذير من مسألة من المسائل التي يطلق فيها الكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تريد أن تحذر من مسألة قتال المسلم بغير حق، فإذا قلت وقتاله كفر ثم قلت أعلم يا أيها السامع أن المقصود من هذا هو الكفر الأصغر، كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر، إنما الكفر الأصغر الذي هو معصية من المعاصي، نعم إلى آخره، دخل الكلام، هذا كلام الحق لكنه يكون أنقص في الزجر. فالسلف أحب أن تطلق هذه وترسل عند الوعظ، أما عند بيان الاعتقاد أو عند السؤال والاستفصال تبين، هذه طريقة السلف. فإذا قلت في قوله ليس منا من لطم الخدود، انظر إلى عظم اللفظ، ليس منا من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، لفظ فيه ترهيب عظيم. لكن إذا جئت وقلت والمقصود ليس منا ليس على هدينا، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج عنها وهذه معصية وكذا وشيء، فصرت كأنك تخفف من قوة الموعظة والزجر. سنقرأ كلام الحافظ رحمه الله. قال رحمه الله: ومن باب الفائدة، قلنا الجيوب جمع جيب، والجيوب وكل ما كان كذلك على وزن فعول، والحرف الثاني ياء يجوز فيه في الجمع وجهان، كل ما كان كذلك. الضم للفاء أي للحرف الأول، والكسر تقول جيوب وتقول جيوب، عيون عيون، سيوف سيوف، غيوب غيوب، ووردت فيها القراءات. فكل ما كان جمعا على وزن فعول والثانية ففيه لغتان معروفتان مشهورتان وقراءتان صحيحتان مشهورتان. قال قال الحافظ رحمه الله: ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا، ليس منا أي من ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. وقال الزين بن المنير، المنير بتشديد الياء: ما ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه، ولولا أن يقال المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تاديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. يعني الزين بن المنير يقول: ليس منا ليس فقط مجرد إخبار، بل زيادة على ذلك، ليس منا أي ليكن كذلك، ليعامل كذلك، بأن يهجر وبأن يزجر وبأن يعلم ويؤدب، أنه ما دام على هذه الطريقة فإنه ينأى عن طريقة أهل الإسلام، وأهل الإسلام ينأون عنه. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله، هذا الذي أشرنا إليه، ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل المعنى: ليس على ديننا الكامل، أي إنه خرج من فرع من فروع الدين، وإن كان معه أصله، حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الآتي في حديث أبي موسى بعد باب، حيث قال: برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل البراءة الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا. وقال المهلب: قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام. قلت: بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره، وكان السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء، لأنه لا يشق الجيب إلا من عدم الرضا. فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم، هذا الذي قلنا يقترن الاعتقاد به، أو التسخط مثلا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين إذا قارنه استحلال. ليس منا من لطم الخدود، لطم، قال: خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. وشق الجيوب جمع جيب بالجيم والموحدة، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس. قل: الجيب ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط، أي يفتح فتح في الجلابية أو القميص فهو يشقه، أو الفنيلة سمى الفنيلة، وهي في اللغة شعار، في العربية يقال لها شعار، فشق إلى أن يكتمل الشق إلى آخر الثوب. ودعا بدعوى الجاهلية، في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية، من النياحة أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم: واجب له وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب. إذن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منهيات تكون غالبا عند المصائب، وهي من شأن أهل الجاهلية. ومسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية، وذكر طرفا وجملة واسعة منها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. فمنها هذه الثلاث: من لطم الخدود، واللطم ضرب بباطن الكف على الوجه، هذا لطم. وكما قال الحافظ الخدود ذكر لأنه الغالب، وإلا فيدخل في ذلك لو ضرب على صدره، لو ضرب على صدره أو ضرب على رأسه. ومن هنا فإنه خطأ ما يفعله بعض الناس عند أن يذكر بشيء أو يفاجأ بأمر، أنه يضرب جبهته بباطن راحته، دق على جبهته، هذا خطأ، يخشى أن يكون نوعا من ضرب الخدود. وهذه السنة الجاهلية لا تزال في الناس، وحامل لوائها على مدار الأزمان وتطاول الأيام وامتداد الأعوام هم من يكمل؟ الشيعة. قال النساء، نساء تلطم لها وسا الشيعة، ولهم في ذلك الروافض، ولهم في ذلك تفننات. ما بقي لطم تجاوز الحد من لطم الوجه إلى لطم الصدر، واللطم على بقية أعضاء الجسد فيه تحديث، فيه تحديث لهذا البرنامج الشيعي، فصار الضرب بماذا؟ سلاسل. وجاء موضة جديدة بعد ذلك، تحديث آخر، الضرب بماذا؟ بالسيوف وشق وماذا؟ تسهيل الدم. ويتفننون في ذلك ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يسيرون سيرا خطى أهل الجاهلية، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، بل فاقوا. ما كان أهل الجاهلية يضربون أجسادهم بالسلاسل ويقطعون رؤوسهم ورؤوس صبيانهم بالسيوف، فصاروا مسخرة للعالم، وصاروا صادين عن الدخول في الإسلام. إذا أراد ملحد أن ينفر يهوديا أو نصرانيا أو شخصا غير مسلم، أن ينفره عن الدخول في الإسلام، يعطيه فيديو، بس يعطيه فيديو من أفعال الشيعة في أعمالهم في الحسينيات، فيكفي في تنفيره. ليس منا من لطم الخدود، وهذه كانت في كربلاء في العراق، ونشرها الرافضة في إيران، وكر الرافضة، ثم في أماكن تشيعهم في لبنان، و يريدون تصديرها إلى اليمن، هذه الأمور الجاهلية عن طريق الرافضة الحوثة، ليس منا من لطم الخدود، فتقام الحسينيات ويقام فيها لطم الخدود. وشق الجيوب، شق الجيوب، ويشبه أيضا شق الجيوب كل انفعال دل على التسخط، كان تلقي المرأة خمارها، أو كذلك أيضا ينفعل فيرمي بشيء بيده تسخطا على المصيبة، تسخط على المصائب، أو كذلك يشط شيئا كان في يده، فهو قريب من شق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية دعوى مصدر دعا، دعا يدعو دعاء، ودعوى أي بدعاء الجاهلية، وضيف الدعاء أو الدعوة إلى الجاهلية لأنها طريقتهم. ما هي طريقة الجاهلية عند المصيبة؟ الندب، وجبلاه وسنداه وظهراه. نعم، هذه طريقة أهل الجاهلية وهي محرمة كما سمعت، إذا كان على وجه التسخط المذكور، وهي من النياحة التي حرمها الإسلام. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهي من شأن الجاهلية لا يتركها، لا تترك في هذه الأمة، لا تزال مستمرة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، نعم، الافتخار بالأنساب والنياحة على الميت. النياحة على الميت من شأن الجاهلية لا يتركونهن، أو قال من شأن الجاهلية لا يتركونهن، وذكر النياحة على الميت، حديث أبي موسى رضي الله عنه. وليس ذلك تقريرا، إنما ذلك من باب الخبر والمتضمن للنهي، وأنه يجب أن تترك هذه العادات، ولكن الشيطان يستغل ضعف العبد في مثل هذه المواقف، ولهذا يجب على من وقع في شيء من هذا أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، لأن الشيطان قد يضله في هذا. وعموم دعوى الجاهلية يشمل كل طريقة لأهل الجاهلية في هذا وفي غيره، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العموم في قوله حين قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فدعوى الجاهلية منتنة، ومن دعوى الجاهلية الدعوات العصبية والدعوات الحزبية والتفرقات بين الأمة المحمدية، هذه من دعوات الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، فإن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك أيضا التعصب والعنصرية والتفرقة على غير منطق الدين وغير التفرقة بالأديان، هذا شمالي وهذا جنوبي وهذا كذلك أيضا قبيلي وهذا غير قبيلي وهذا سيد وهذا ليس بسيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعنصرية في دين الإسلام من دعوى الجاهلية. قال أبو ذر: عيرت رجلا بأمه. قال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. كذلك معايرة بالألوان، المعايرة بكذا، هذا من دعوى الجاهلية. وليس يعني باللازم أن الإنسان لا سيما مثلا في مسألة الأنكحة وفي مسألة كذا، ليس باللازم أن تجبر المرأة على من لم ترتضه، لكن المسألة أنه يكون ذلك مانعا شرعيا فلا. المرأة الشيء راجع إلى القناعة، والناس في هذا يقوون ويضعفون في هذه الأمور، لكن لا يجوز أن يجعل الإنسان هذا مانعا ويتفاخر به ويجعله حكما شرعيا وهو ليس بشرعي. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. إذن هذا حديث اليوم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.